حبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثت أن الله تعالى خلقنا لأجل كمالنا، وأن كمالنا يتحقق من خلال عنصرين، هما القرآن الكريم والسنة النبوية. ولكن إضافة إلى القرآن الكريم وأحاديث النبي، لابد من التأمل السيرة النبوية بما تتضمن من فعل النبي، من تقرير النبي كما تحدثت البارحة. لأنه لو كان الكمال الإنساني يتحقق من خلال الكتاب الرسالة، لأنزل الله تعالى الرسالة كتابا من دون حاجة إلى إنسان يكون رسولا. يقول أحد المستشرقين: لو أن الله أنزل الإسلام قرآنا لما استطاع أن يتطور وأن يتكامل وأن ينتشر في العالم، ولكن انتشار الإسلام في العالم كان بفضل القرآن من ناحية، وبفضل أن المسلمين رأوا في محمد قرآنا ناطقا يسير على الأرض. هذا الأمر يدخلنا في نقطة أساسية ومهمة في عقيدتنا، هي عصمة الأنبياء، نقطة تتعلق بمسلك الأنبياء. هل يعصون؟ هل يمكن أن يعصوا؟ العصمة في اللغة العربية تأتي بمعنى المنع، الإمساك. عصم نفسه يعني منع نفسه، أريد أن أعصم نفسي يعني أن أمنع نفسي، أن أمسك نفسي. فالعصمة في اللغة تعني المنع، وفي الاصطلاح يراد منها منع خاص. تعرف العصمة في الاصطلاح بأنها ملكة خاصة تمنع الإنسان عن فعل المحرم وعن ترك الطاعة اللازمة. هذه العصمة حينما نتأمل بها في الإنسان النبي مثلا، نتأمل بها على أساس أن هذا الإنسان معصوم، بمعنى أنه لا يمكن بحسب الوقوع أن يعصي الله، لا يمكن بحسب الوقوع إلا أن يفعل ما أوجب الله تعالى عليه، بحيث يكون في دائرة خاصة هي دائرة صافية. هل الأنبياء هم معصومون؟ نعم، الأنبياء هم معصومون. هلا إن شاء الله أتحدث عن تفصيل العصمة ومعنى العصمة الاصطلاحي في اللقاء المقبل، ولكن أريد هنا أن أتحدث عن الدليل على هذه العصمة. ما الدليل على أن النبي يجب أن يكون معصوما، يجب أن يكون في منعة عن الحرام وفي منعة عن ترك طاعة الله اللازم؟ في عندنا دليل عقلي ودليل نقلي، يعني نص. دليل عقلي هو مرتبط بما ذكرته سابقا، أن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الأنبياء أرسلهم بهدف هو إيصال الإنسان إلى كماله. هذا الهدف لو أن النبي يعصي، لو أن النبي يأثم، لو أن النبي يرتكب الحرام ورآه الناس يرتكب هذا الحرام، هون الناس بطبيعتهم بسجيتهم تتزعزع ثقتهم بالنبي، وقد تصل زعزع ثقتهم بالنبي إلى أنهم يشكون في أصل رسالة، أنه معقول اللي الله سبحانه وتعالى اتصل به وأوحى إليه وانتقاه وانتخبه واصطفاه من بيننا يعصي الله سبحانه وتعالى، ألا يؤثر ذلك في تشكيك الناس بأنه فعلا هو يتصل أو لا يتصل، فعلا هو يوحى إليه أو لا يوحى إليه؟ ارتكاب النبي للذنب قد يؤدي إلى تشكيك الناس بالرسالة. إضافة إلى مسألة أساسية هي أن الناس بحاجة إلى النبي في الهداية، بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ليبين لهم الطريق العملي نحو الكمال. لو أن النبي كان يعصي فسيتساءلون أنه إذا كان هذا الإنسان الذي اختاره الله واصطفاه من بيننا يعصي، فما الحال فينا؟ يعني الهدف هو أن يسير الإنسان نحو كماله، الهدف أن يرتقي الإنسان فيما أراد الله له. يتطلعوا هيك، إذا كان النبي يعصي الله كيف أنا؟ يصير يبرر الإنسان لنفسه أن يعصي الله، طالما أن الإنسان النخبة يعصي الله سبحانه وتعالى. بسط الفكرة أكثر، بسطها على ضوء الآيات القرآنية التي حينما نقرأها قد نتعجب من بعض ما يفهم منها. هلأ نحن لما نقرأ القرآن الكريم، امبارح كنت عم أقول نقرأ قصة النبي آدم، طيب في نص أنه عصى، أنه الشيطان وسوس له. نقرأ قصة النبي إبراهيم، أنه لما سألوا من حطم الأصنام فإنه أجاب بأن الذي حطم الأصنام هو كبيرهم. ونقرأ أن النبي موسى عليه السلام قتل القبطي حينما كان الرجلان يتنازعان ويتخاصمان. ونقرأ في قصة النبي يونس أنه حينما ذهب مغاضبا من قومه ظن أن لن نقدر عليه. ونقرأ في قصة النبي داود مسألة الحكم في مسألة النعاج بين 99 نعجة والرجل الآخر. لما يقرأ الإنسان هذه الآيات التي تتعلق بالأنبياء كيف يفهمها؟ هون بدي أكد على منهج أساس في فهم القرآن الكريم والنص النبوي، أنه نحن حينما نريد أن نقرأ النص لابد أن نلتفت إلى أن الدليل العقلي القطعي هو الذي دلنا على النص. أنا اللي دلني على القرآن الكريم هو العقل القطعي. أنا أمنت بأنه الله تعالى موجود وبأنه حكيم، وبأن الحكيم لابد أن يكون له هدف من خلقي، وبأن الهدف هو كمالي، وبأني لا أستطيع بمفردي أن أصل إلى هذا الهدف، فإذا لابد أن يرسل لي رسولا ليهديني إلى طريق كمالي. فأرسل رسولا، أردت أن أبحث عن هذا الرسول، بحثت عن آخر رسالة فوجدتها القرآن، بحثت عن سبيل لأعرف إعجاز القرآن الكريم فتعرفت إلى أمية النبي، وتعرفت إلى بلاغة القرآن، وتعرفت إلى إخباره بالمغيبات المستقبلية، وتعرفت إلى عدم الاختلاف فيه، وتعرفت إلى الآيات الإعجازية العلمية، فأمنت بالقرآن الكريم من خلال عقلي القطعي. العقل القطعي هو الذي عرفني بالقرآن. إذا كان عقلي القطعي عرفني بالقرآن الكريم، يعني أي نص يجب أن لا يتعارض مع العقل القطعي. يعني العقل القطعي أفادني بأن الله تعالى غني، والغني لا يحتاج إلى شيء، يعني الله تعالى غير مركب، لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، يعني الله ليس بجسم، لأن الجسم هو مركب والمركب يحتاج إلى أجزائه، والله غني. تيجي الآية القرآنية بتقول بل يداه مبسوطتان، يعني له يدين، يوم يكشف عن ساق، يعني له ساق على عيني، له عين إلا وجهه، يعني له وجه. لا، هون لابد أن أفهم القرآن الكريم، النص القرآني على ضوء العقل القطعي، فأؤول الآيات أفهمها فهما يتناسب مع العقل. قول بل يداه مبسوطتان، يعني يد الثواب ويد العقاب، أو يد القدرة ويد النعمة. يوم يكشف عن صاء، يعني كناية عن الشدة، على عيني يعني في رعايتي، إلا وجهه يعني ذاته. يعني لابد أن أفهم هذه الآيات على حسب العقل القطعي، على حسب ما وصل إليه ذلك العقل القطعي. هون نفس الشيء، أنا عندي دليل قطعي على أنه النبي لازم يكون معصوم، لأنه إذا كان النبي غير معصوم ويرتكب الذنوب هذا يحدث خللا في الهدف. مثل الناس يقولوا إذا كان النبي هو يقترف الآثام فما حال غيره؟ يصير الناس يشككوا إذا كان يرتكب الآثام يعني هو فعلا موحى إليهم الله سبحانه وتعالى. طب لما أقرأ أنا هاي الآيات القرآنية في شيء أيضا العقل القطعي يفيده. يعني مثلا أنا إمام مسجد، مرة قررت أن أغيب عن المسجد لفترة شهر. بحكي مع أحد العلماء أحد المشايخ، بقول له إذا بتسمح بهالشهر صلي محلي. جيت بدي أعرفكم على إمام المسجد الجديد لمدة شهر. قمت وقفت قلت لكم يا جماعة هذا عالم درس في الحوزة مدة طويلة، تأهل باللباس الديني، صحيح أنه يسرق في حياته أو سرق في حياته، صحيح أنه آيات القتيل، صحيح أنه كاذب على الناس، صحيح أنه حاكم حكم غلط، بس بدكم تقتدوا فيه وتصلوا وراه. يعني هل هذا يتلائم مع الحكمة؟ يتلائم مع الحكمة التي تنطلق من العقل القطعي؟ يعني معقول الله سبحانه وتعالى بيحكي عن الأنبياء وبيقلنا بهم اقتده، هؤلاء الأنبياء هم قدوتك. بعد شوي يجي واحد يفهم أن النبي موسى آت القتيل، داود مخطئ في حكمه، ويونس ظن أن الله لن يقدر عليه، وا 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 وآدم عصى ربه، وإبراهيم لم يتحدث بصدق والعياذ بالله من هذا الفهم. معقول أنه الله سبحانه وتعالى أن يعرض لنا أنبياءه بهذا الشكل وفي نفس الوقت يقول لنا بهم اقتده؟ هذا لا يتلائم مع العقل القطعي. العقل القطعي يوجب علينا أن نقرأ الآيات قراءة تتواءم معها. هذه المسألة هي التي سأعرضها في اللقاءات المقبلة. إضافة إلى العقل القطعي عندنا أدلة، أدلة نقلية. أعرض فقط دليلا واحدا لقصر الوقت. يقول الله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كيف واحد بيعمل حرام؟ إنسان لما يعمل حرام شو بيصير معه لا يعمل حرام؟ الإنسان لما يعمل حرام يعمل حرام لأنه تتغير عنده الصورة. واحد افترضنا بده يأكل مال حرام، بصير عنده حديث نفسي إنه ما أنت هلأ بحاجة لهالأكل وأنت جوعان، وهي الأكل لفلان هو في غنى عنه، ما هو غني وانت اللي بحاجة، فبيزين له صورة الأكل بروح بيأكل. واحد لما ينظر بشهوة أو يرتكب والعياذ بالله الحرام بعدها، كيف بيرتكبها؟ الصورة عنده بتتغير إنه إيه، ما أنت هلأ عندك مثل ما عندك حاجة للطعام، عندك حاجة جنسية، وهي بعدين بترجع ترتاح. طيب إذا افترضنا فيها شيء بعدين بتتوب، يعني بيصير الصورة يزينها يحسنها. هذا هو فعل الشيطان. الشيطان شغله معنا، الشيطان لا يجبر أحدا، ليس عليه سلطان تكويني، ليس له سلطان تكويني. الشيطان أقصى ما يمكن أن يفعله هو اللعب بالإدراك، هو اللعب بالصورة. الشيطان يعني لو واحد بيفهمه من خلال فهم الإعلام. هلا الإعلام شغله شيطان، الإعلام العام يحاول يغير الصورة، يحاول هلا مثلا ليش بيدفعوا هم يعني مبالغ طائلة، ما دفعوا مرة كما صرح بنتنا سابقا 500 مليون دولار لتشويه حزب الله على المستوى الإعلامي، دفعوا. هذا الشغل شغل الشيطان، إنه بده يغير الصورة. كيف بيغير الصورة؟ بس يعمل دراسة لإلها، وإلا كيف يصل الأمر إنه في ناس تخفى عنهم الحقائق ونحن نستغرب كيف تخفى عنهم تلك الحقائق؟ عندهم شيء آخر في أذانهم، لأنه تغيرت عندهم الصورة، تغير عندهم الإدراك. الشيطان شغله بالإدراك، شغله بهاي الصورة. هاي الصورة اللي بيشتغل فيها ليغيرها هو الشيطان، هو إبليس. إبليس عم بيقوله لله سبحانه وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. سمعت أغوينهم أضلنهم. بس إلا ناس لا أستطيع أن أضلهم. في آية أخرى لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هيدي لأزينن عم توضح تغيير الصورة، يعني نوع من المكياج للصورة، الغش بالصورة على الصعيد التزيين. الصورة قبيحة أنا بعملها صورة جميلة حتى يندفع الإنسان نحوها. بقول له لأزينن لهم في الأرض، غير الصورة تزيين، ولأغوينهم أجمعين، لأضلنهم بواسطة هذا التزيين. رجع بقول إلا عبادك منهم المخلصين. أكثر من آية خمسة تحذير يوجد عباد مخلصين. من هم العباد المخلصون؟ ما معنى عبد مخلص؟ إيش عبد خالص؟ عبد مخلص ما تقولوا مثلا باللغة العربية، يقولوا ذهب خالص. شو معنى ذهب خالص؟ يعني صافي، ما في أي شيء غير الذهب، ما في نحاس، ما في أي مادة أخرى، وإنما هو ذهب خالص وفقط ذهب. المخلص يعني النقي، يعني الصافي. فالصورة كيف تتغير؟ تتغير بلوثة، تتغير بلوثة، تتلوث. إذا كانت النفس هي نفس صافية، نفس نقية، نفس خالصة، هذه النفس لا تأتي إليها الصورة مشوهة. هذه النفس تأتي إليها الصورة كما هي عليه في الواقع، كما هي عليه في الواقع. الإنسان المخلص يعني الإنسان الذي جعل الله تعالى نفسه نقية خالصة صافية، بحيث لا يمكن لإبليس أن يغير الصورة فيها، لا يمكن لإبليس أن يشوه الصورة فيها، لا يمكن لإبليس أن يحول الصورة القبيحة إلى صورة مزينة، لا يمكن. من هم هؤلاء المخلصون الأنقياء الأصفياء؟ إذا لم يكن الأنبياء منهم، من هم إذن؟ على رأسهم يجب أن يكون الأنبياء. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الأنبياء. لواحد قد يفهمهم غلط، الله سبحانه وتعالى ذكرهم بأنهم من المخلصين. مثلا مين الأنبياء اللي واحد يفهم غلط؟ إنه نبي موسى عليه السلام، إنه قتل أخيه وأخذ برأس أخيه يجره. القرآن الكريم يقول واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. لا يدخله الشيطان، لا يمكن. القرآن عم بيقول لا يمكن أن يدخله الشيطان، لكن كيف حال الحرام؟ هذه الآية تدل على أن هذا النبي لا يمكن أن تتغدر عنده الصورة، لا يمكن أن تتشوع عنده الصورة، لا يمكن أن يفعل حرام. من هو مثلا من الأنبياء اللي واحد يفهم غلط؟ نبي يوسف همت به وهم بها لولا أن رأى القرآن. قد واحد يفهم خطأ، همت به ثم هم بها. طب واحد فهم أن يتحرك الشهوات إلى غير الله، أن يجعل الله سبحانه وتعالى هداه، أن كما يدعي عن الله. يعني غير الصورة، هذا تغير الصورة عند النبي يوسف. القرآن الكريم يقول كذلك لنصرف عنه، أي عن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لا تتغير عنه الصورة. لا يمكن للنبي يوسف أن تتحرك شهوته وقوعا، لأنه كان مخلصا نفسه خالصة صافية نقية. من الأنبياء مثلا يجي واحد يحكي عن فهمهم الخاطئ، نبي إبراهيم عليه السلام لما قال له كبيرا أو ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن اطمأن قلبي. أو حينما قال هذا ربي فلما أخذ قال إن لا أحب الخطأ. إبراهيم عليه السلام مين مثلا يفهم خطأ؟ يفهم خطأ إسحاق، يعني إسحاق سلام الله تعالى عليه، أو نبي يعقوب عليه السلام في مسألة ينادي وتقدير يوسف على حقية الأبناء. القرآن يقول واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. الأبرار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. إنا أخلصناهم، هؤلاء يا جماعة هم مخلصون، هؤلاء لا يمكن أن تتشوه الصورة عندهم. هذا دليل نقلي إضافة إلى الدليل العقلي على أن أنبياءهم معصومون، ولكن الكلام أنه كيف نفهم الآيات التي تتحدث عن بعض الأمور التي سأفهمها.